الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الكسوف وصلاته: يقال قسط الشمس والقمر بفتح الكاف، وقسفا بضمها وانكسفا، وقسفا وقسفا وانكسفا، بمعنى وقيل قسط الشمس بالكاف وقسف القمر بالخاء. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض اهل العلم والمتقدمين، وهو باطل مردود بقول الله تعالى: وخسف القمر. ثم جمهور اهل العلم وغيره على ان الخسوف والكسوف يكون بذهاب ضوئهما كله، ويكون بذهاب بعضه. وقال جماعه منهم الامام الليث بن سعد: الخسوف في الجميع والكسوف في بعض. وقيل: الخسوف ذهاب لونهما
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. الأصل في الكسوف والخسوف التغير، وذكرت لكم قاعدة أن الأفعال الثلاثية إن اجتمعت في حرفين يجمعها معنى واحد، فهنالك معنى مشترك بين كسف وخسف. فالتغير في أوله هو كسوف، وفي آخره هو خسوف. فإذا ذهب ضوء الشمس أو القمر فالكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر كما ثبت معنا في الأحاديث، فليس الخسوف خاصا بالقمر والكسوف خاصا بالشمس، ولا العكس الذي حكاه القاضي عياض واستهجنه وأورده الشاعر والقرآن يعارضه. قالوا: القمر لا يسمى القمر إلا خسوفا، القرآن يقول: خسف القمر. وفي الأحاديث حديث الباب التي معنا فيها إطلاق بالكسوف والخسوف على الشمس والقمر، وبالتالي الكسوف كسف حال فلان، فكثف وجه فلان إذا تغير. فهذا التغير إذا ما استحكم وتم يبقى كسوفا، بمعنى أن يذهب بعض ضوء الشمس أو القمر، فإذا استحكم الذهاب وذهب بالكلية واسود، فحينئذ ينقلب الكسوف خسوفا. وهذا الراجح إن شاء الله تعالى. قال أبو حاتم السجستاني: إذا ذهب بعض الشمس فهو الكسوف، وإذا ذهب جميعه فهو الخسوف. وهذا هو قول الشاعر، قال: ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله، ويكون لذهاب بعضه. هذا قدر مشترك، تغير ذهابه، لكن ينفرد كل منهما عن الآخر بمعنى، فيوجد في الخسوف ما لا يوجد في الكسوف. قال: وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر: الخسوف الجميع والكسوف في بعض. وقيل هذا القول لابن عبد البر في كتاب التمهيد في الجزء 22 صفحة 116: الخسوف ذهاب لونهما، الذهاب الكلية، والكسوف ليس الذهاب الكلية وإنما تغيره. هذا القول وقول ليس واحد، قول واحد. هذا الراجح. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت؟ ثم قال: وقال الله تعالى: وخسف القمر. إذن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر، وليس خاصا بواحد منهما. أول تغير يسمى كسوفا فإن أخذ مدى واستمر إلى منتهى وذهب ضوءه بالكلية انقلب الكسوف فأصبح خسوفا، انقلب الكسوف فأصبح خسوفا. هذا الراجح في الفرق بينهما، مع أن الجوهري في كتاب الاصطلاح قال لما قال كسف الشمس الكاف خسف القمر بالخاء يقول هو الأفصح، يعني فكأنه جعل الكسوف خاصا بالشمس والخسوف خاصا بالقمر، والأمر ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكسوف على الشمس وأطلق الخسوف على الشمس والعكس، والله تعالى مثلا.
قال رحمه الله: واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى،
وأجمع العلماء على أنها سنة. أولا صلاة الكسوف وردت بركوعين ثلاثة وأربعة وخمسة، واختلف العلماء على منحيين. المنحى الأول قال الثابت واحد وما عداه من أوهام الرواة وهو معلوم، وهذا هو الصواب، وبهذا جزم الإمام البخاري وقبله أحمد وقبله الشافعي، وأكده بتفصيل ابن عبد البر في التمهيد، وانتصر له انتصارا شديدا جمع من المتأخرين محققين على رأسهم أحمد شاكر شيخنا المبارك الكفوري عبد الرحمن في مرعاة، و الشيخ الألباني رحم الله الجميع. منحى آخر الفقهاء ومال إليه الشارع كما سيأتينا بعد قليل، رأى أن هذه كلها ثابتة، ولا سيما ما ورد في صحيح مسلم، والذي ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بركوعين وبثلاث وبأربع، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه كلها، ثم ذكر قولا للحنفية بعض الأدلة المجملة في صلاة الكسوف، وتأتي أن النبي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كثار الصلوات. وإذا فتحنا الباب لتعدد الروايات وجوزنا الركعين الثلاثة والأربعة والخمسة نجوز الواحد، ولعل الواحد أقرب من الخمس خارج الصحيح، بل أكده الحنفية بقولهم أن الروايات مضطربة، والروايات إذا تعارضت تساقطت، فنبقى على الأصل وهو الصلاة ركعتين بركوع واحد، وهذا الكلام ليس بصحيح. الدارس في حديث عائشة مثلا وهو الذي فرغنا منه ويأتينا لاحقا في الكتاب في صحيح مسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث جابر وفيهما ثلاث ركوعات، يجد أن هذه الروايات معللة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بين وفاة ابنه إبراهيم في السنة العاشرة وهو وفاته أشهر معدودات، ما صلى هذه الصلاة أكثر من مرة، ولا يقع الكسوف والخسوف أكثر من مرة. وذكرنا أن الراجح حتى عند علماء الفلك ويعتبرون هذه يعني أمر قطعي لا يقبل النقاش، أنه ما وقع في ذاك الزمان الخسوف إلا مرة واحدة ولم يتكرر ذلك، وقلنا أنهم يقولون أن الكسوف وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في 29 من شوال السنة العاشرة الموافق ل 27 يناير سنة 632 للميلاد، الساعة 8:30 صباحا. والروايات التي معنا تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ضحى، يعني صلاها في مثل هذا الوقت. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، وعليه فالصلاة لا تكون إلا بركوعين، وعلى هذه الروايات غير صحيحة. قول الشافعي قال: وأجمع العلماء على أنها سنة. هذا حكاه جمع، ولا سيما من صنف في الإجماع كابن الخطان في كتابه الإقناع، وقبل ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع صفحة 32 حكى أن صلاة الكسوف مجمع عليه. وهذا كلام متعقب، تعقبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 421، وقال: مشروعية صلاة الكسوف مجمع عليه، ووقع خلاف في كيفيتها وفي حكمها. تأمل معي الآن فرق بين كلام ابن حجر وبين كلام الشارح. الشارح يقول: أجمع العلماء على أنها سنة. ابن حجر يقول: أجمع العلماء على مشروعيتها، ووقع الخلاف في حكمها. قال: وقع الخلاف في حكمها وكيفيتها. أما الكيفية فقد سبق الكلام. قال: لكن اختلف في الحكم والصفة، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة. قال: وصرح أبو غوانة في صحيحه بالوجوب. قلت: هذا الكلام صحيح، والتصريح أعني تصريح أبي غوانة في مسنده المستخرج على صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 366، يقول: ولم أره، يقول الحجر: ولم أره لغيره، أي لم أرى الوجوب إلا لأبي عوان، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزيد بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. فالقول بأن صلاة الكسوف سنة بالإجماع متعقب وليس بالصحيح، ولا سيما أن في ألفاظ أحاديث الصحيحين: الأمر بها، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وسيأتينا في أثناء الشرح بعد قليل إن بارك الله في الوقت، وأسأل الله تعالى البركة في الوقت والمال والأهل والولد، سيأتينا بيان ألفاظ فيها وجوب صلاة الكسوف، والله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة. وقال العراقيون فرادى.
أما قول العراقيين ما تصدى فرادى فصحيح، وأما حصر أدائها فرادى فهذا هو المردود. فلو كان الرجل مثلا في ديار كفر، أو في قرية نائية، أو في محلة أصابت أهلها غفلة وما صلوا، أو نادى بالصلاة الجامعة الإمام ولم يأتي أحد، وهذا متصور، فهل تصلى الصلاة فرادى؟ نعم تصلى فرادى، تصلى. النبي يقول: الناس تنزعوا للصلاة، إنهما أي الشمس والقمر آيتان آيات الله تنزعوا للصلاة. فإذا ما جاء أحد فهل هذا يصلي منفردا؟ نعم يصلي منفردا. فالقول بأن الصلاة لا تصح إلا في جماعة يحتاج لدليل، والدليل غير صحيح، غير موجود، مفقود. واعلم علمني الله وإياك أن هنالك ضابط مهم نحتاجه في كثير من المسائل، وهذا الضابط ذكره غير واحد من أهل الهدى، من أئمة الهدى، وعلى رأس شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه العمدة، قال: كل صلاة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم فتجري عليها أحكام الصلاة من حيث المشروعية والشروط والواجبات إلى آخره. لو سألك السائل ما هو الدليل على وجوب الوضوء لصلاة الجنازة؟ ما شو الدليل؟ قاعدة، صلاة مبتدئة بالتكبير وختمة التسليم. طيب سجود التلاوة، سجود الشكر، يحتاج دليل خاص. القول بوجوب الطهارة يحتاج دليل خاص. طيب صلاة الكسوف والخسوف، صلاة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فكما تجوز فرادة كما تجوز جماعة تجوز فرادة. فقول العراقيين أنها تجوز فرادة صحيح، أما إنكار بعضهم، لا كلهم، إنكار بعضهم أداءها في جماعة فهذا مردود، ترده أحاديث الصحيحين، أحاديث الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة الجامعة كما في حديث عبد الله بن عباس، وفي حديث أسماء في الصحيحين وسيأتينا قريبا أن أسماء جاءت وعائشة كانت تصلي، فصلى الرجال وصلى النساء. فالتداعي جماعة بصلاة الكسوف والخسوف وجعلها مشهودة وحضور الناس وحضور النساء لصلاة الكسوف والخسوف جماعة أمر مشروع لا حرج فيه، والله تعالى.
قال رحمه الله: وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره.
لو قال في الصحيحين وفي أحاديث الباب أحسن، كذلك حديث الصحيحين في مسلم وفي البخاري.
قال: واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان.
إذن هي ركعتان في كل ركعة وركوعان وقيامان من كل ركوع، ثم بعد القيام الثاني والهوي إلى السجود كالصلاة المعتادة، في كل ركعة فيها سجدتان وقيام بين السجدتين. هذه الصفة الثابتة في الصحيحين وفي الأحاديث الثابتة عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تنويه الشارحي رحمه الله تعالى ببعضها. نعم.
قال رحمه الله: وأما السجود فسجدتان كغيرها، وسواء كمال الكسوف أم لا. ولهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم.
طبعا قال بعض التابعين كابن الزبير كما علقه البخاري عنه بصيغة الجزم فيما مر بنا سابقا، أنها تصلى بركوع واحد وأنها تصلى ركعتان، وهذا مذهب الحنفية. وقلنا لما قيل للزهري قال أخطأ، وابن الزبير أخطأ. فإذا ورد عن تابعي أو عن صحابي شيئا، ورد شيء و ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فنحن أسعد بالمرفوع من الموقوف، فنحن أسعد بالمرفوع من الموقوف، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال الكوفيون: هما ركعتان السبع النوافل، عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعروة، وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان.
حسن. قال: وقال الكوفيون، لما يطلق الكوفيون من يراد بهم؟ العراقيون المذكورون سابقا. وإذا ذكر العراقيون من المراد بهم؟ أهل الرأي. من على رأس أهل الرأي؟ الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ثم شيوخه الشيخ من التابعين وتابعيه. وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكر. أما حديث أبو بكر فهو في صحيح الإمام البخاري، ولفظه قوله رضي الله تعالى عنه: خسفت الشمس. تبه، قال خسفت الشمس، إذن الشمس يقال عنها خسفت، والقمر يقال عنه خسفت، خسف القمر الله يقول. ثم يقول هنا في حديث أبي بكر في صحيح البخاري يقول خسفت الشمس، فالخسف والكسف يطلق على الشمس والقمر. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وساب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فقط، صلى بهم ركعتين. هذا الاستدلال تام أم ناقص؟ استدلال مجمل. فإذا عندنا ركعتين مجملات وعندنا ركعتان مفصلتان فالإجمال يقضي عليه تفصيل، فهل هذا دليل صحيح؟ ليس بدليل صحيح، لكن في زيادة عند النساء والبيهقي تعلق بها الحنفية، وهذه الزيادة صحيحة من حيث السند. قال فصلى بهم ركعتين كما تصلون، فصلى بهم ركعتين كما تصلون. على ما يحمل كما تصلون؟ يحمل أولا أبو بكر ذكر هذا الحديث في البصرة، وصلاة الكسوف والخسوف كانت معروفة عندهم في البصرة، بل كانت معروفة عندهم صلاة الآيات. فقد ثبت عن أنس أنه صلى لما زلزلت البصرة، أصاب البصرة زلزالا، فصلى صلاة الآيات على هيئة صلاة الكسوف والخسوف. فأبو بكر يقول لأهل البصرة صلى ركعتين كما تصلون، فأنتم يا أهل البصرة تعرفون صفة صلاة الكسوف والخسوف، فصلاها على الهيئة التي تصلون عليها. ولذا قال الإمام البيهقي على إثر هذا الحديث، على إثر السيادة التي فيها كما تصلون، قال وصلاة الخسوف كانت معروفة بينهم، فأشار إليها أبو بكر فهو يخاطب أهل البصرة. إذا قوله كما تصلون، هل الاستدلال تام على جواز صلاة ركعتين كما تصلون بأن نصلي صلاة الكسوف والخسوف بركوع واحد؟ غير صحيح، الاستدلال غير صحيح. الناظر إلى السياق والسباق وإلى المقصد الذي أراده صحابي الحديث فصلى ركعتين، قال كما تصلون، فصلى ركعتين على الهيئة التي تفعلونها في صلاة الآيات. فإذا هذا الاستدلال ليس للحنفية وإنما هو عليهم. والأحاديث الباب مؤتلفة وليست بمختلفة. هذا بالنسبة لحديث أبي بكر. أما حديث جابر بن سمرة فهذا خطأ، فلا يوجد لجابر بن سمرة حديث صلاة الكسوف والخسوف، وإنما يوجد لعبد الرحمن بن سمرة حديث. فالقول الشارح جابر خطأ، والظاهر أن الخطأ من النووي رحمه الله، إذ تطابقت النسخ الخطية والنسخ المطبوعة على ذكر جابر بن سمرة، ولم يذكر في الحديث ولم يذكر لجابر حديث على أي هيئة من الهيئات في صلاة الكسوف والخسوف، وإنما الذي ذكر حديث عبد الرحمن بن سمرة، وهو في صحيح الإمام مسلم برقم 25 ويأتينا لاحقا. يقول عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن يعني حال الصحابة في وقت الضحى في أول النهار كانوا يرمون السهام ويستعدون للجهاد ويوقحون الأبدان ويخذقون الرمل، وألا إن قوة الرمل. فهذا يخبرنا رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن سمرة في أول النهار، نربط الحديث معا، يعني في الساعة 8:30 صباحا من ذاك اليوم في 29 شوال كان برنامج عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، كان يتدرب ويرمي ويلهو بأسهمه. يقول: بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس، قال: فنبذتهن، رميت الأسهم، وقلت: لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكسار الشمس. هذه ملكة موجودة عند الصحابة يعرفون من خلال ملكتهم أن للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحدث الجليل له فيه صنيع. هو يعرف أنها انكشفت بحكم أنه عربي وبحكم ما تورثه عن الناس، فانكسار الشمس تعرف كل أحد، ليس لا يحتاج إلى معرفة شرعية، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها يحتاج إلى معرفة شرعية، وهذا الذي بحث عنه عبد الرحمن بن سمرة. قال: لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. فالحنفية استدلوا بهذا، إذا استدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمرة وليس بحديث جابر بن سمرة. وهذا الحديث يقال فيه ما قيل في أول توجيه الكلام على حديث أبي بكر، أن هذا مجمل وأنه لم يذكر صفة الصلاة، وإنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وغيره وعددهم أكثر منه وهم أفقه منه تواطؤوا على ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعين، وبعضهم قال أكثر، كذا بعض الرواية عنهم فذكروا أكثر كما قلنا. فقوله رحمه الله: وقال الكوفيون هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر وأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة، لأن غير عروة وعمرة روى عنها ثلاث ركوعات والرواية لم تثبت، والراوي عنها ثلاث ركوعات منه في الرواية السابقة مبهم غير معروف. إذا لما احتج على الشافعي بهذه الرواية قال هذه منقطعة، ومسلم وضح الانقطاع، مسلم وضح الانقطاع، قال: وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص، هذه الأحاديث الصحيحين، وهذه الأحاديث الثلاثة التي في الصحيحين فيها ركوعان، وكذلك روته أسماء بنت أبي بكر، وفي الصحيحين ما ذكرت كم ركوعا، وذكرت الركوعين في رواية ثابتة عنها عند أحمد والنسائي، وكذلك ثبت عن أبي هريرة في رواية عند النسائي، وكذلك الركوعان ثابتان في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في رواية عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك عن أم سفيان ورد عنها الركوعان في رواية أخرجها الطبراني في المعجم الكبير، وكثير وأحاديث غيرها كثير. فإذا المشهور على ألسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرفوع فيما رفعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بركوعين، وأما حديث ابن سمرة ففيه إجمال ولا يجوز الاحتجاج به، وأما الزعم بأن الأحاديث مضطربة فليست بصحيح، فالمضطرب الذي لا يحتج به إذا تساوت القوة، قوة الاضطراب وأما إذا لم تتساوى وظهر فيها الشذوذ أو الضعف فرواية الشاذ والضعيف لا يعمل بها ولا تنهض الاحتجاج، ونعمل برواية الثقات، ورواية الثقات فيها ركوعان، والقول بأنهم إذا تعارضا تساقطا ورجعنا للأصل قول ليس بصحيح في التنزيل على أحاديث صلاة الكسوف مع التوسع في هذه القاعدة التي ما ينبغي أن تعمل بإطلاقها. إذا تعارضا بمعنى أننا ما علمنا الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استطعنا تخليص الطريق الصحيح من بين سائر الطرق، فحينئذ يكون الحديث مضطربا والمضطرب لا يعمل به. وأما أحاديث الصحيحين الناظر في التخريج نجد اضطرابا ووهما وخطأ وقع في أحاديث الصحيحين لكثير من الرواة، وأخرج هذا الخطأ من توسع في من صنع مستخرجا أو أسند، ونبهنا على هذا في عشرات المرات بل في مئات الأحاديث. فليس كل اضطراب يعل فيه أصل الحديث، ليس كل اضطراب يعل فيه أصل الحديث، ولو كل مورد اضطراب ولو عرفنا ضعفا أو عرفنا شذوذا أو عرفنا علة وأعللنا الحديث لم يستمع لنا من الصحيحين إلا القليل، لم يستمع لنا من الصحيحين إلا القليل. فالقول بأن صلاة الكسوف والكسوف ركعتان كسائر الركعات قول ليس بسليم ولا بصحيح، ومنطوق الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة الشهيرة ترد هذا القول، والله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر وهذا أصح ما في هذا الباب.
إيش يعني هذا؟ الركوعان، روايات التي فيها الركوعان، وذكر حديث جابر بن عباس بن عمرو وحديث عائشة في الصحيحين كلها في الصحيحين، من حديث عائشة من رواية عمرو وعروة. نعم.
قال رحمه الله قال يعني ابن عبد البر يعني ابن عبد البر قال وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة.
إذن باقي الروايات معللة أو ضعيفة، الروايات اللي فيها ثلاث ركوعات وأربع وخمس هذه كلها لم تثبت، هذا هو الصواب. وقلت هذا كلام البخاري إمام أهل الصنعة وصنيع مسلم، مسلم نبه على وهم من روى عن عائشة ثلاث ركوعات. نعم.
قال وحمل الحديث ابن سمرة بأنه مطلق، وهذه الأحاديث تبين المراد
به. قوله ابن سمرة هنا طيب، فلم يجعله جابرا، والصواب أنه عبد الرحمن. نعم.
قال وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات.
أما حديث ابن عباس سيأتينا برقم 17، وأما حديث جابر فسيأتينا برقم 10، وهذا فيه شذوذ عنهما، فلم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بثلاث ركعات. هذه الروايات معلّة كما قال ابن عبد البر قريبا، والروايات السابقة الصحيحة الركوعين. وأعجبني كلام الشيخ عبيد الله بن مركفوري في المرعاة الجزء الثالث صفحة 323 يقول رحمه الله والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا بركوعين، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم موت إبراهيم. قال ومعلوم أنه لم يمت في يومين، وليس له إبراهيمان، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا إبراهيم مات في يومين ولا للنبي إبراهيمين، وبالتالي الأحاديث معلة، والنبي لم يصليها إلا مرة واحدة. لو ممكن لو صلىها في يومين أو كان للنبي إبراهيمان لصلى لكان احتمال التعداد وارد، أما التعداد احتمال هو غير وارد والله تعالى. نعم.
رحمه الله. ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات.
رواية ابن عباس قلنا وعلي، رواية ابن عباس تأتينا اللي فيها أربع ركعات، تأتينا برقم 18 أي مسلم أيضا. طيب ابن عباس روى الركوعين والثلاث والأربع عند مسلم ولم يصح عنه إلا الركوعان، وأما علي فهو عند الطحاوي ورواهم طريق طاووس عن حنش عن علي، وحنش ليس بثقة، فرواية الأربع ركوعات ضعيفة. وورد عند البزار عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف والكسوف بخمس ركوعات، ولكن هذه الرواية فيها عبد الأعلى الثعلبي، وعبد الأعلى الثعلبي ضعيف، فلم يثبت عن علي لا ثلاث ركوعات ولا أربع ركوعات ولا الخمس ركوعات، وهذه كلها روايات معللة والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قال الفزار: الروايات الأولى الصح ورواتها أكثر وأضبط.
هذا هو الصواب، الروايات التي فيها الركوعات أصح ورواتها أحفظ وأضبط، لكن الفقيه كأمثال الإمام النووي لا ينفك عن صنيع أبي داود. صنيع أبي داود لماذا ألف أبو داود سننه؟ ليظهر لأهل الحديث أدلة الفقهاء، فمن أراد أن يكون فقيها ضليعا فليعتني عناية خاصة بموطأ مالك، ثم بسنن أبي داود، ثم بسنن بيهقي، ثم بسنن الدارقطني، ثم بسنن البيهقي، فلا يكاد يفوت هؤلاء دليلا نقليا على مسألة فقهية، لا يكاد يفوتها. يعني من أراد أن يكون فقيها حاذقا قويا صاحب دليل فعليه أن يعتني بالموطأ وبسنن أبي داود، سنن الدارقطني، سنن الكبرى، وإذا ضم إليها التمهيد بن عبد البر فالتمهيد يناقش ويذكر ويفحص ويضعف ويوجه فيكون نورا على نور. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية أبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين، في كل ركعة خمس ركعات.
هذه الرواية بعد خمس ركوعات. يقوم يركع يقوم يركع يقوم يركع يقوم يركع خمس مرات ثم يزيد سجدتين. هذه رواية أبي بن كعب في سنة أبي داود، وأخرجها أيضا الحاكم في المستدرك، وقال على إثر إخراجها قال: رواتها صادقون. هذا يكفي التصريح؟ لا يكفي. فقال الإمام الذهبي متعقبا الحاكم رحمهما الله، قال: قلت خبر منكر. خمس ركعات يقول الإمام الذهبي خبر منكر، فيه عبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء وأبوه لين. يقول خبر منكر فيه عبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء وأبوه لين. إذن رواية خمس ركوعات التي عند أبي داود رواية ضعيفة، وإذا توبع عبد الله بن أبي جعفر سيبقى أبوه، فأبوه لم يتابع، فأبوه لم يتابع، فالروايات التي فيها خمس أيضا لم تثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال بكل نوع بعض الصحابة.
هذا إجمال يحتاج لتفصيل، وتفصيله يطول، ولا يعلم هذا التفصيل وليس بمشهور عن الصحابة، فإن في صحابة قالوا ركوعين، في صحابة قالوا ثلاثة، لكن بما أن بعض الرواة أخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ بعض الرواة عنهم. وثابت عن عبد الله بن الزبير كان أنه يرى الصلاة ركعتين بركوع واحد، وخطأه أهل العلم في ذلك والله أعلم.
قال رحمه الله: وقال جماعة من أصحاب الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: ها هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاب الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاب فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده.
هل يا ترى بناء على هذا التخريج إن سلمنا صحته وقصرنا القيام وأننا الآن لا نقدر أن نقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركوعات بناء على الوقت مطالب الإنجلاء، فهل لنا أن نجعلها 6 و7 و8 و9 و10 إلى آخره؟ هل هكذا الطاعات والعبادات؟ ليست هكذا. ويقال لقائل هذا القول اثبت العرش ثم انقش، اثبت الرواية ثم بعد الرواية وجه. فبلا شك لو ثبت بالأسانيد الصحيحة وفق قواعد الصنعة الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من كيفية، فهذا الخلاف يسميه ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان في صحيحيهما الخلاف المباح، والذي سماه ابن قتيبة لنوري وأخذه منه شيخ الإسلام وأشهره في رفع الملام خلاف التنوع، وهو بمعنى الخلاف المباح. لكن أن يثبت هذا، أن يثبت هذا، لو ثبت نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت الصلاة يعني الانجلاء قصير، ثم من كان في الصلاة كيف يعرف الانجلاء؟ من كان في الصلاة كيف يعرف الانجلاء؟ يعني أنا أصلي الآن كيف أعرف متى تنجلي؟ يعني المسألة القول هذا قول أمامه عقبات وعليه إشكالات، فضلا عن أنه مبني على غير أصل صحيح من حيث الصنعة الحديثية، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاب لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال.
الشافعية يضيقون في موضوع النية، يعني في أول الحال ينبغي أن تنوي تصلي ركوعين ولا 3 ولا 4، نقول هذا مشكل عندنا، هذا أمر مشكل جدا عندنا. لو كنا نعرف أثناء الصلاة فنسترق السمع نسترق البصر وننظر لكان يعني يكون يعني يزول نوع إشكال، لكن عندنا لابد أن تعرف الحال منذ البداية بالنية. فيعني وضع هذا الإشكال رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها مفهوم على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثالثة، وهذا قوي والله أعلم.
صحيح، يجوز صلاتها على كل الأنواع الثالثة، أنواع الثالثة تجوز صلاتها، ولم يثبت معنا من ناحية حديثية إلا هيئة واحدة، فلا نصليها إلا على هذه الهيئة، ولو ثبت غيرها لصليناها، لو ثبتت غير هذه الهيئة لصلينا، هذا قوي راجح وهذا صحيح، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه، وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تقرأ الفاتحة في القيام الثاني.
إذن ذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الذي يصلي صلاة الكسوف والخسوف كلما قام من ركوع بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح يبدأ بالفاتحة، ثم كلما قام من الركوع قرأ الفاتحة ولو تم القراءة، بناء على أن كل ركوع مستقل مع الذي قبله. ولذا الإنسان كما ثبت في الصحيحين كان النبي يقول سمع الله لمن حمده، كان النبي يقول في كل قيام سمع الله لمن حمده. ومعنى قول سمع الله لمن حمده في كل قيام أن هذا التسميع من قيام مألوف محفوظ في الشرع فيه قراءة فاتحة وما تيسر من القرآن ثم ركوع، فهذا قيام اعتدال. قيام الاعتدال يسبقه قيام فيه قراءة فاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عباد بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا يؤكد أن من أدرك الركوع الثاني ولم يدرك الركوع الأول فإنه لا يعتد بهذا الركوع. يعني لو جاء مسبوق فأدرك من صلاة الإمام الركوع الثاني دون الركوع الأول فهل يعتد بهذه الركعة أم لا؟ الصواب أنه لا يعتد بها لأنه فاته ركعة بتمامها فيها إيه؟ فيها أم الكتاب، فيها قراءة للفاتحة. إلا على قول من قال بالثلاث ركوعات والأربع ركوعات والخمس ركوعات، فقال ابن قدامة وغيره قال على هذا النحو على هذا القول العبرة بأن يدرك أغلب الركوعات. يعني على رواية مثلا ثلاث ركوعات لو فاته واحد وأدرك اثنان يحسبها ركعة، وعلى رواية أربع ركوعات كذلك لو أدرك ثلاثة وفاته واحد يحسبها ركعة. فإذا أدرك أغلب الركوعات على افتراض أن الصلاة ثابتة بأكثر من ركوعين، وبما أن الصلاة لم تثبت إلا من ركوعين فلم يبقى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فيجب قراءة أم الكتاب في كل قيام، يجب قراءة أم الكتاب في كل قيام. الله تعالى لك. وهذا أمر ما خالف فيه إلا بعض المالكية، محمد بن مسلمة المالكي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع الأول منها.
إذن انتبه القيام الثاني والركوع الثاني وما بعده، لأنه ورد معنى رواية عند النسائي وغيره وتأتينا بعد قليل فيها ذكر تطويل في الاعتدال الثاني وفي السجود وبين السجدتين. الآن تحرير الخلاف في الركوع الثاني والقيام منه وما بعده، الثاني أكثر من الأول، لكن الركوع الأول والقيام منه وما بعده في الركعة الثانية هل هو أقصر من الركوع الثاني من الركعة الأولى أم لا؟ هذا الشيء المختلف فيه. لا خلاف بين الفقهاء أن القيام الثاني والركوع الثاني في الركعة الأولى أقصر من القيام الأول، وأن القيام الثاني والركوع الثاني في الركعة الثانية أقصر من الركوع الأول في الركعة الثانية، ولكن الخلاف في القيام الثاني في القيام الأول من الركعة الثانية، القيام الأول من الركعة الثانية هل هو أقصر من القيام الثاني في الركعة الأولى أم لا؟ هذا الذي فيه الخلاف. يوجد رواية صريحة عند الإسماعيلي رحمه الله أن القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى. هذا وقع رواية صريحة عند الإسماعيلي. وإذا جاء نهر الله بطل نهر من قلب، إذا جاء نهر الله إذا جاء الدليل انتهى الأمر، هذا هو الصواب. فهناك في المسألة اتفاق وخلاف. في الخلاف الثاني ف القيام الركوع الأول من الركعة الثانية مع القيام والركوع الثاني من الركعة الأولى. هذا الخلاف المعتبر، هذا الخلاف المعتبر. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثاني، واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثاني، أنهما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى، ويكون هذا معنى قوله في الحديث وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول، أن يكون سواء، ويقول قوله دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع؟
لا، الأول المراد فيه ليس أول قيام أول ركوع، وإنما المراد به ما قبله، المراد به ما قبله، كما هنالك تصريح في رواية الإسماعيلي. فالراجح كل قيام يكون دون الذي قبله، يعني على هذا لو كان القيام هو الأول لكان ذكر ما بعده لغو. فالصواب أن القيام والركوع الأول في الركعة الثانية أقصر من القيام والركوع الثاني في الركعة الأولى، يعني أول شيء أطول ثم الثاني أقصر ثم الثالث في الركعة الأولى الثانية يعني ثم الثالث أقصر ثم الرابع أقصر. وهذا يحتاج إلى تنبه وتيقظ، وفي هذا دلالة إلى أن رعاية القلب للطول والقصر من قبل الإمام لا يخالف الخشوع، وأن الخشوع الذي يعتقده كثير من الناس خشوع أقرب للوهم، فأن تدرك ما حولك وأن تفهم ما تقرأ وأن تضبط الطول والقصر هذا لا يخالف الخشوع البتة. نصل إلى هنا ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يسأل يقول: هل يمكن صلاة الكسوف والخسوف في المنزل؟ بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في صلاة الكسوف بقوله: باب صلاة الكسوف في المسجد. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد ليس شرطا لصحة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة في المسجد فالواجب أن نهرع على المسجد، وأما إن لم تقم فلو صلى الإنسان في بيته فالصلاة الصحيحة. هل يجب على من علم بوجود كسوف أو خسوف من خلال الأخبار بواسطة التلفاز أو الجرائد أن يصلي وإلا نرى الكسوف؟ لا، نحن أمة أمية، إن رأينا الكسوف بأعيننا صلينا، وليس من المحمود الإخبار قبل ظهور الآية، والأصل أن نترك الأمر للمشاهدة، فإن شاهدناها وكانت لنا قلوب فزعنا. قد كان مقبول كما في مصنف عبد الرزاق: إن رأى الكسوف بكى وقال إنها أخشع لله منا، وكان يقول إنها أي الشمس أخشع لله منا. فهذه الحسابات وربط الناس بالصلوات والحسابات وإن لم نرى شيئا فهذا يخالف ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. ذكرت في الدرس الماضي في تداخل الكسوف مع الفريضة كيف تؤدى إذا تداخلت فريضة مع الكسوف، نقدم الفريضة، فإذا فرغنا من فريضة ولم تنجل الآية قمنا وصلينا الكسوف، فإن انجلت فالفريضة مقدمة. من مد الصلاة، من مد الصلاة وطول صلاته ثم انجلت الآية فنحن في صلاة الحمد لله، نحن في صلاة، والجمع مقدم، أن نجمع بين الأمرين مقدم، والله أعلم. ما هو حكم صلاة الآيات؟ هي صلاة الكسوف والكسوف. السلف فهموا من صلاة الكسوف والكسوف أنها صلاة الآيات، وبينا هذا في الدرس الماضي. لما ننسب الخطأ لابن الزبير هل هذا الجزم يخرم عدالته؟ من قال أن الذي يخطئ ليس بعدل؟ من قال أن العدل لا يخطئ؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء؟ فهل من صلة بين الخطأ والعدالة؟ هل أبو بكر معصوم؟ هل عمر معصوم؟ هل عثمان معصوم؟ ما نريد أن نقول هل علي معصوم؟ أبو بكر عمر عثمان معصومون؟ إيش المعصومين؟ فوالله إن حبنا لعلي كحبنا لآبائنا وأجدادنا وزيادة، والله إن أحب عليا أكثر من حبي لأمي وأبي رضي الله تعالى عنه. بعض الناس يظنون أن عليا ليس له يعني محبة في قلوبنا، لكن ليس المعصوم، المعصوم الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علقنا فقال خير الناس قرني، علقنا بجيد ما علقنا بشخص، قال كل قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. النبي ما علقنا بأشخاص، إذا كان النبي ما علقنا بالصحابة من باب أولى ألا نتعلق بالأئمة المتبوعين الأربعة من باب أولى. فالنبي علقنا بجيل، علقنا بمنهج لجيل رضوان الله تعالى عليه. فخطأ ابن الزبير لا يلزم إن أخطأ ألا يكون عدلا، لا يلزم إن أخطأ ألا يكون عدلا، هذه مسألة مهمة جدا. هل نقرأ الفاتحة بعد الركوع الثاني أم نقرأ ونتمم ما قرأناه؟ سبق الجواب، والجواب إيش؟ نقرأ الفاتحة. قلت نقلا عن شيخ الإسلام إن كل صلاة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم تأخذ نفس الأحكام، قلت في لكلامك تمة من الشروط، قلت من الشروط، شروط الصلاة هي لكن كيفيه الصلاة تحتاج دليل، الأصل في العبادات التوقيف. فأخونا بيقول هل يستدل بها على أن صلاة الجنازة يكون فيها دعاء الاستفتاح؟ هل دعاء الاستفتاح من الشروط؟ ليس من الشروط. وهل يجوز القياس في العبادات؟ نقيس صلاة الجنازة على صلاة الفريضة؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب، أول واجب المكلف إيش؟ أول مقام المكلف في الحياة إيش هو؟ لا إله إلا الله. وآخر ما يرغب به العبد في هذه الحياة إيش؟ لا إله إلا الله. أول مقام الإنسان بعد الوفاة الحمد لله، وآخر مقام الإنسان وهو في الجنان لما ينعم برضا الرحمن ورؤية وجهه وازدياد اللذة بالطراد. قال الله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم خير كلام في الدنيا لا إله إلا الله، وخير كلام في الآخرة أوله الحمد وآخره الحمد. وفي الدنيا أوله لا إله إلا الله وآخره لا إله إلا الله. ولذا صلاة الجنازة تبدأ الميت بإيش؟ تبدأ بإيش؟ الحمد لله. ما تبدأ دعاء الاستفتاح، لا تبدأ بدعاء الاستفتاح، تبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين. فهذا ليس إعمالا للقاعدة، قاعدة منها صلة بالسؤال، من الكلام على الشروط. يعني لو واحد قال لك صلاة الجنازة فيها استقبال قبلة بصير نصلي، ممكن نجد طالب علم متهور ما يضبط قواعد العلماء يقول ما في نص صلاة الجنازة فيها قبلة فيضع الميت على غير القبلة ويصلي عليه، أو لا يلزم الوضوء، فهذا كلام باطل. فهنا يقال ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. سؤال مهم وأخير فيما يخص مادة الدرس، من صلى خلف إمام يرى تعدد الركعات وصلى الإمام بثلاث ركعات هل يقتدى به؟ نعم يقتدى به. هل أزيدكم؟ صلى بعض المذكورين بل سكار البخاري فصلوا خلفه. وفي حديث عثمان في صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم. أنا لما أصلي خلف إمام بصلي بثلاث ركعات أو أربع ركعات، هو عندي أساء، هو عندي أساء، فهل أتابعه؟ الجواب نعم أكلف، لكني أفهم من حادثة ابن مسعود مع عثمان، لما أتم عثمان فقام ابن مسعود ووقف بالناس خطيبا، والقصة في صحيح مسلم ومضت، فقال: لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وهانذا أصلي أربعا، فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان. زاد البيهقي فقال: قال أي ابن مسعود: إن الخلاف كله شر، من كان مقتديا مقتدا به والناس تحسب عليه صنيعه وفعله فالواجب عليه البيان حتى تبرأ ذمته. يعني لو عالم صلى خلف إمام والإمام فعل صنيعا خالف السنة ولا وجه لفعله البتة، فالواجب على من يقتدى به واجب عليه إيش؟ يبين كما بين ابن مسعود، أن يبين كما بين ابن مسعود. عثمان أفقه من ابن مسعود، لكن المفضول قد يصيب والفاضل قد يخطئ، المفضول قد يصيب والفاضل قد يخطئ. فابن مسعود عثمان تأول رضي الله تعالى عنه، والصواب كان مع ابن مسعود وهو ينظر إليه على أنه فقيه وعالم، فما استطاعنا فبين هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونجيب على باقي الأسئلة في درس غد في مسجد الله. أسأل الله لكم.